الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. وعجل فرجه والعبادة. الكلام في بيت المال العام الذي هو ملك الدولة الإلهية الشرعية وبيت مال عموم المسلمين. أصل الأدلة مرت بنا الدالة على هذا الفرز والتقسيم إجمالا، كما أن الأدلة القرآنية والروائية كثيرة دالة على وظائف هذين النمطين أو القسمين من بيت المال، ولسنا في صدد الآن التعرض له. كيف العلماء في بحث الخمس بحثوا مصارف الخمس، مثلا مصارف الزكاة، هناك أيضا مصارف للفيء والأنفال، وهو موضعها في كتاب الخمس إجمالا هناك مذكور. فولي بيت المال الذي للدولة وهو الفيء والأنفال مثلا فلله وللرسول ولذي القربى، وليه واضح في الدرجة الأولى هو الله بتبع الباري تعالى سيد الأنبياء، وبتبع سيد الأنبياء قربى سيد الأنبياء أولهم علي وفاطمة صلوات الله عليهم، ثم الحسنين، ثم وعلى دليل تقدم ولاية فاطمة وأن الحسنين إنما استحقا الإمامة والولاية من رسول الله ومن أمير المؤمنين أو من رسول الله بفاطمة. منين في القرآن؟ لأن القرآن يقول هذه الولاية والإمامة من شاءها سببية القرابة، إن الله اصطفى آل إبراهيم، آل إبراهيم ذرية بعضها من بعض. فيبين القرآن الكريم أن السبب القرابة في بيوت الأصفياء وبيوت الأنبياء هي سبب الاصطفاء، فلم ينل الحسن والحسين الإمامة والولاية وكذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ببركة ووساطة فاطمة. هذا نعبر عنه الوراثة الاصطفائية لفاطمة من أبيها، ثم ورثتها الحسن والحسين والتسعة من بنت الحسين، كما أن الإمام الحسن والحسين ورث من رسول الله ورث من أبيهما أمير المؤمنين، وراثتهما من رسول الله ورثاها بماذا؟ بفاطمة 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 بفاطمة. شلون يوم القيامة اللي يقرأ يتقن بفاطمة يفهم شنو نقول بفاطمة؟ فاطمة ثالث، أول بك يا الله، بعدين بك بمحمد، بعدين بعلي، بعدين يقول بفاطمة. لماذا تقول بفاطمة؟ تفهم لماذا تقول بفاطمة؟ اي نعم، فهي وراثة اصطفائية واضحة يعني ما بها ترديد. النبي في سورة الأحزاب أولى يوم الغدير، أولى بالمؤمنين من؟ من كنت ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. شوف الآية في سورة التحريم تقول وأزواجه أمهاتهم قريش. بعد ذلك الآية ماذا تقول؟ تقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أولى ببعض من من؟ من المؤمنين والمهاجرين. الآية قرأها سورة الحزاب. فهنا هذه الأولوية التي لرسول الله كيف ورثها ولده الأحد عشر؟ ورثوها عن طريق الرحم. من الرحم الواسطة بين النبوة والإمامة؟ فاطمة. ثم يريد لدته هذا مو تعقيد معادلات واضحة بينة من السطرة بس يريد لها اجتهاد عقلي كما يقول السيد المرتضى يريد لها تدبر عقلي. أما تريد سندويشة يضعون لقمة سائغة في الفم قم لا شوية حرك ذهنك حرك كذا تفهمه يريد لها صعوبة عليك. فواضح في نظام الاصطفاء والوراثة الاصطفائية في القرآن أن الأئمة الأحد عشر إنما ورثوا عن رسول الله إمامة ولاية و ببركة منطق سبب القرابة وهي فاطمة سلام الله عليها. فهي ورثت عن أبيها وورثت ما ورثته عن أبيها. يا سبحان الله من عجائب الدهر أن أكثر علماء العامة يقرون أن فاطمة وريثة اصطفائية لرسول الله. وتأتي لك من ينتسب إلى الوسط الخاص ويتتعتع ويتعامى ويتلكع ويتكعكع ويترنح ويتمنح ما استطيع يهضم هذه القضية وهي موجودة واضحة في القرآن الكريم. على كل نرجع إلى هذا المطلب السادي عبق فاطمي صلى الله عليه في القرآن واضح بيه من الله هذا. أي نعم. فالمقصود هذا المطلب وهو أن بيت المال إذن بيت المال جعلت ولايته بعد رسول الله لفاطمة وعليه. هي قضية الكفؤية منين؟ هو في القرآن كفؤية أنا بحسب منطق القرآن في الوراثة الاصطفائية علي وفاطمة على قدم سواء ولعلي التقدم على قدم سواء في الإرث عن رسول الله. هذا بحسب منطق القرآن في الولاية العامة في كذا سواء سورة التحريم التي هي شعار يوم الغدير النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه فيها قضية الأرحام قضية القربة في ولاية الفيء قضية القربة في والقربة علي وفاطمة في قدم السواء نعم وقضية الخمس ولما جرى بقية الولايات كلها هكذا التطهير آية التطهير لماذا تحشر فاطمة سلام الله عليها في آية التطهير هي صدفة أو لأن على ضوء آية التطهير لهي درجة خاصة النبي لم يشارك النبي إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح في درجة تطهير النبي ولكن شارك فاطمة علي وفاطمة والحسن والحسين أي على يتحل وعلى فوضى أثبت علم الكتاب وعلم الكتاب يثبت علم أيضا يثبت الإمامة الإمام المبين هو الذي أحصى فيه الكتاب المبين فكل هذه سلسلة معادلات طبعا تريد شيء جاهز أكلة سريعة يخلونها في فمك له وأنت انضد المعادلات القرآنية ستراها بينة لمن يريد أن يهديه الله يشرح صدره للإسلام نعم إجمالا هذا الموضوع. فإذا دبيت المال ومن ثم فدك التي هي بترول المصدر الثروة الأكبر في دولة النبي فدك في ذاك الأوان هو مصدر الثروة الأكبر في دولة النبي من ثم أصحاب السقيفة أول خطوة بعد أخذ حق علي غصب حق علي في السقيفة ثاني خطوة وضعوا يدهم على مصدر الثروة الأكبر. مما يشتغل هذه الدولة ما يمكن إذا أرادوا أن يستولوا على الدولة هو هذا ما في مفر. فواضح في إذن مواجهة مع علي وفاطمة على حد سواء. ومن الواضح أن طرف المعادلة والولاية والحاكمية هم يفهموها أكثر من هؤلاء المنتسبين لبعض المنتسبين على كل من المجرور. هم يفهمون المعادلة أنه هو المواجهة مع اثنين وليس مع واحد، اثنين علي وفاطمة، وفي الإمامة في الحكومة في الدولة لا في شيء آخر. نعم، فالمقصود هذا كلها شواهد بينة واضحة بديهية مبدأة على أن موقعية فاطمة في الولاية والإمامة والحكم والمجرى ما هو حكم هي على قولتنا خبز يابس، هذا حكم حكومة. نعم، إعطاء النبي هذا المصدر الخطير تحت يد فاطمة ولاية تولي، يعني في حكومة الرسول فعلت ولاية فاطمة، بينما لا نرى أن في حكومة الرسول فعلت ولاية الحسن الحسين، يعني بشكل رسمي، وإن كان إمامان قاما وقعدا. واجبي الطاعة في ظل دولة الرسول الإمام الحسن والحسين بحسب الأدلة واجبي الطاعة، بس في رتبة متأخرة عن أبيهما فاطم علي وفاطمة. جمالا هذه الصورة بهذا المثال. المهم نرجع إلى البحث الفقهي. إذن عنوان بيت المال العام الفيه الأنفال ملك للدولة الإلهية التي وليها الله ورسوله وقرب الرسول، هذا واضح. عنوان بيت مال المسلمين ملكه المسلمين ومصادره إجمالا ذكرت في أبواب الفقه وذكرناها. الولي على كلا القسمين هم من؟ هو الله أيضا ورسوله والقربة. الولي على كلا البيتين. إذا أتى شخص من دون ترخيص شرعي واستولى على هذين القسمين من البيتين من باب الغلبة لا الرخصة الشرعية، كما هو الحال في الحكومات الوضعية، ليس الهم والغم عندهم الشرعية مصدر الشرعية، هو بعض التنظيرات الداخلية في الوسط الأخص ما يلتفتون إلى ضرورة شرعنة استمداد الشرعنة من صاحب العصر والزمان. هو الولي، هو الكل في الكل، لا المرجع الأعلى ولا ولي الفقيه ولا الكل في الكل، هو صاحب العصر والزمان. الآن كل الولايات لازم تستمد من عنده سلام الله عليه، بما ورد من نصوص عنهم وعن آبائه. فالمرجع، فالمقصود هذا المطلب، وهو إذن ماذا مطلب هكذا. إذن هذا نعم، الفقهاء أوكلوا بنيابة عامة منهم عليهم السلام ومنه عجل الله تعالى فرج الشريف بشرائط بكذا مع رقابة المؤمنين، رقابة الفقهاء على بعضهم البعض وكل على حاله. فانظروا إلى رجل منكم نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه حاكمة فإني جعلته حاكمة. ومن القبيل بيانات عديدة في الآيات والروايات موجودة بشرائط كذا فلان ولم يجمع. طبعا هذا طاقم من طواقم الدولة الإلهية، الفقهاء العدول طاقم، وإلا المؤمنين هم طاقم، عموم المؤمنين هم طاقم، والعياذ بالله معذرة حتى المؤمنون الفصلاق أيضا طاقم كما ذكر الفقهاء، لأن كل مؤمن كلكم مو عدولكم، كلكم عدولكم النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم حتى الفصلاق كلكم راء وكلكم مسؤول عن رائده، يعني حتى الفاسق المؤمن يوم القيامة أو الفاسق المسلم يوم القيامة لا يقول أن أني فاسق فليست عليه مسؤولية تجاه الوضع العام، لا لا لا، أنت أيضا عليك مسؤولية من موقعك. ومن ثم الفقهاء في سلسلة المسؤولية والولايات ذكروا حتى الفساق المؤمنين، وربما الأمر يكون عصيب لا يستطيع حلحلته وعلاجته إلا أفسق الفساق وهو أقوى الأقوياء ربما، أي طبعا، ويكون مسؤولية وجوب عين عليه، ويكتب الله العلاج والفرج على يديه للمؤمنين مثلا في قضية ما مثلا. فالمقصود إذن مسؤولية كلكم وليس بعضكم وليس فقهاءكم وليس سياسيكم وليس نخبكم وليس مثلا عدولكم، لا كلكم، حتى نساءكم مو بس رجالكم، فقط رجالكم كلكم، قد تصل نوبة حتى الأطفال، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن الكل بحسب موقعه بحسب كذا المجرى. هذا أمر شرحه الفقهاء في باب الولايات ومراتب الولايات، إنما أذكرنا في هرس لهذا المطلق. فإذا أتى مستولي من دون ترخيص شرعي واستولى على هذين البيتين، كخلاصة الآن أذكر قضية عسى تصير قضية ملكية الدولة شلون تصويرها وكذا الوضعية، هي ليست الدولة الوضعية تملك، لا، تصرفات الدولة الوضعية التي لم تشرعا بترخيص شرعي تصرفاتها مثل الفضولي، مثل ماذا؟ مثل الفضولي. هذه التصرفات الولي الأصلي وهو الأئمة وأهل البيت إما أن يمضون أو لا يمضون، هم صلوات الله عليهم كما سنرى في مسائل 8 أو 10 أو 20 ضابطة إمضاءهم لا لتصدي من ليس بأهل أو ليس ب من ليس بمأذون، ضابطتهم لإمضاء تصرفات غير المأذونين في الحكم، سواء من السقيفة أو بن عباس أو بن يومية أو إلى يومنا هذا، ضابطت الضابط عند الأئمة عليهم السلام تسهيلا على المؤمنين والمسلمين المستضعفين، ضابطت إمضاءهم من تصرفات من تغلب على كرسي السلطة فضولي، فهذه التصرفات هل أمضوها هم عليهم السلام كلها أو بعضها أو لم يمضوا شيئا منها، أي الخيارات الثلاثة؟ لا، الخيار الوسط بحسب الأدلة، أمضوا ما كان التصرف المعامل أو الإيقاعي في نفسه مشروع، أمضوه لا للغاصب أو المستولي غير الشرعي، لا، أمضوه للمسلمين أو للمؤمنين، المسلمين المستضعفين، للمؤمنين والمسلمين المستضعفين أمضوه، سيأتي بيان الضابط هذه الكلية. من دون أن يمضوا تصدي وتصرف نفس الفضولي أو الغاصب، ويمكن التفكيك كما ذكرت لكم أمس، مثل بيع الفضولي، فضولي وضع يده على عين المالك وأخذها وهو لم يبرئه الذمة، ولكن أمضى البيع الذي وقع على العين لأن الطرف المشتري مؤمن صالح أراد أن يخفف عليه. هنا الدقة تأتي، لاحظوا اللي هو يبنى عليه السيد الخوي في كل بحثه في النظام المالي مع الدولة وكذا كذا، وغير قبل السيد الخوي ما كذا، ما هو؟ إذن الولي الأصل الشارع هو ولي المال، مثل ولي المال ولي الشارع ولي الصبيعة يقول أو ولي المسجد، إذا تصرف الفضولي بعقد صحيح مع شروط باطلة هل للولي الأصلي المالك الأصلي التصرف أن يمضي البيع بدون أن يمضي الشروط الفاسدة له أو لا؟ ليس له طبعا، لأن هذا فضولي أصلا، ليس له أي موقعية، فهو صاحب الملك الأصلي مثل بيع شخصي. افترض الآن وقع بيع شخصي بشروط فاسدة محرمة، والمشتري أيضا ليس من نية أن يلتزم بالشروط المحرمة، المفروض هكذا، بس هذا الفضولي أوقع عقد البيع بشروط محرمة مهلكة. المالك الأصلي يقول للمشتري أنا سأمضي البيع من دون أن أمضي الشروط المحرمة. للمالك الأصلي يمكن له ذلك أم لا؟ طبعا اختل البيع لا. لما؟ لأن هذا الفضولي ليس له ناقة ولا جمل. له ناقة وجمل؟ له، ليس له ناقة وجمل. لا إدخال الشروط له صلاحية، حتى إنشاء العقد ليس له صلاحية، إنما المالك الأصلي أراد أن يسهل على المشتري أمضى ذات البيع من دون أن يمضي الشروط المحرمة. دققتم؟ في التفكير مثل بيع الفضولي، مثل إجارة الفضولي، مثل أي عقد فضولي. افترض إنسان فضولي أو أوقع نكاح مع امرأة أو مع رجل من قبل امرأة فضولة، وشرط شروط محرمة، هو هذا الزوج ما يريد الشروط المحرمة بس من باب يعني مضطر لك، ولا ما يريد يعني مو ناوينها. فالزوجة المرأة تقول هذا الفضولي دع عنك الفضولي ما اشترطه، أنا سأمضي فقط النكاح بيني وبينك، أجزت النكاح فقط، أو أجزت النكاح مع الشروط المحللة، أما الشرط المحرم المهلك لم أجزه. يعني هل يصير هذا خلل في عقد النكاح؟ لا. هل يصير خلل في تطابق الإيجاب والقبول؟ أبدا لا. دققوا، لا، لأن الفضول أصلا لم يكن هو موكل في شيء أبدا. والمالك الأصلي سواء هي زوجة في النكاح أو البايع اتخذ من إنشاء الفضول ما يروق له، كانما هو يريد ينسب الإنشاء لمن؟ لنفسه، فله أن ينسب ما يشاء لنفسه ويجيز ما يشاء، وليس هو مجبور أن يمضي الإنشاء كما يريد ذا الفضولي الغاصب أبدا. هذا صحيح. فتصوير صرف يوما قبل من العلامة، دققوا هنا، في القرض الربوي وأمثاله فعل وتفعل، أي مثال القرض الربوي، وأنه الأمثلة كثيرة. إمضاء الصرف في محل متين، ومن ثم فتح الصرف هكذا، أيها المؤمن المقترض من البنك الحكومي أو مؤسسة حكومية أخرى، أنت انوي القرض، لأن القرض عقد مشروع ويمضيه الأئمة عليهم السلام، لكنك لا تنوي الزيادة الربوية، وهذا الموظف أو المدير الشعبة أو الوزير أو البوزير أو المزير والوازر والمغزور، هذا أصلا ليس له دور من جهة شرعية، ليس له دور، ليس دور يتصرفات المحرمة بوش دبليو بوش هيك. الشارع عندما يمضي القرض لا، التصرفات الصحيحة المشروعة، فالقرض صحيح الشرط باطل. الآن لا بالإجبار، هذه الدولة الوضعية تجبر المقترض أن يدفع ربا، سأل باب إن لا وإنه يرجعون مجبور على هذا الظلم وعلى هذه اللامشروعية، لكن أصل القرض ما فيه إشكال. أو مثلا إجارة، أو مثلا إجارة موضع معين من مرافق الدولة أو أي شيء آخر، ما دام نفس العقد بيع قرض إجارة جعالة أي شيء، ما دام هو على الموازين الشرعية نفس العقد ممضى من قبل الأئمة تسهيلا للمؤمنين والمسلمين. الشروط المحرمة أو الشرط المحرم، الشروط المحللة ممضاض، الشروط المحرمة غير ممضاض. هذه أصل فكرة إذن ملكية الدول الوضعية، يعني ليس الدول الوضعية مالكة للأمور والتصرفات، الأئمة عليهم السلام أذنوا لعموم المؤمنين ولعموم المسلمين وصلابهم، أذنوا لهم أن يتعاملوا معاملات مشروعة مقمارية، ليس ربوية، ليس تبييض أموال غسيل أموال، ليس سرقة، ليس نهب، ليس كل دي أمور باطلة. والذي يرتكبها في بيت المال هو أيضا من الغصاب ومن النهب ومن هذا بحث آخر. يعني هو بالتالي في فلك من غصب الخلافة وفلك عن مجرى في نفس الجو. وسيعلم الذين ظلموا حق على محمد أي منقلب ينقلب إلى بيت المال هم ورعاته صلوات الله عليه. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن إذا الإمضاء الذي حصل من الأئمة عليهم السلام إنما هو لأي شيء، إنما هو للمعاملات المشروعة. زين، من طرف المعاملة؟ الولي الأصلي هم الأئمة. من طرف المالك؟ الملك هو بيت المال، إما بيت مال الدولة الإلهية الفي والإنفال، أو بيت مال عموم المسلمين. تصوير إذا النظام المالي، التعامل، حركة النظام المالي والتعامل مع الدول الوضعية المنظومة التي رسمها الأئمة بهذه الصورة. إذا واحد دقق لدي القضايا الصناعية الوضعية يعني في الحكم الوضعي، ستتضح لها الصورة في عشرات مئات المواضيع. طبعا في تتمات سنذكرها فيما بعد، في تتمات، هذا ليس كل شيء، بس هذا عمدة الشيء، عمدة بيت المال، في تتمات كثيرة. هذا البحث الأساس، وربما ذكرت باختصار أو باختصار، لكن على الأخوة أن يعني التركيز عليه مرة بعد ألف، أنه مباحث حساسة ومؤثرة. يأتي البحث اللاحق. البحث اللاحق كما مر، الشيخ الأنصاري ذكر مسألتين في النظام المالي، هي اسمها مسألتين، هي مو مسألتين، عشر مسائل، عنوانها مسألتين ولكن هي عشرة مسائل أو أكثر. يعني بعبارة أخرى مسألتين تحتهما منظومة من المسائل المالية. يعني بعبارة أخرى البحث في النظام المالي الشيخ الأنصاري، وذكر مسألتين عنوانهما مسألتين لكنهما منظومة تحتهما مسائل عديدة في النظام السياسي. فالمستحسن بحسب تسلسل البحث ندخل في النظام المالي أولا، يعني كيفية التعامل تفصيلا في موارد وأنواع كثيرة مع الدول الوضعية المستولية على بيت المال، بعد أن عرفنا أن الملك ليس مجهول مالك وإنما هو ملك الإمام، وليس مال نهيبة وحرابة ولا مجرة، وأيضا مال بيت مال المسلمين على حاله. والأئمة المفروض أمضوا هذه التصرفات إن كانت في نفسها مشروعة، المحرمة سواء كانت من أصل التعامل أو الشروط لم ينبه الأئمة، والتفكيك من الولي الأصلي قابل للتصوير كما مر بنا. فإذا هناك ذكر في قبال ذلك الشيخ الأنصاري مسألتين تحتهما مسائل عديدة في كيفية التعامل مع النظام الوضعي. إذا شاء الله سنقدم النظام المالي أولا مع الدول الوضعية، بعد ذلك سنتعرض للنظام السياسي. طبعا هذا النظام السياسي الذي سنتعرض له وتعرض له الشيخ الأنصاري مع الدول الوضعية يمثل خارطة استراتيجية لمذهب أهل البيت في الغيبة الكبرى، وهي استراتيجية بحمد الله متفق عليها. فإذا هناك خارطة طريق وبرنامج لمذهب أهل البيت السياسي في الغيبة الكبرى لا كما يتخيل. لكن هذا سنبحث فيه فيما بعد. في الدرجة الأولى الآن سنبحث ماذا؟ في النظام المالي، لأن مدام بيت المال قريشات كثيرة، ندخل في البحوث النظام المالي نستوفيها. بعد ذلك سيكون آخر بحث في المقاصد المحرمة النظام السياسي، وينتهي البحث في المقاصد المحرمة ونبدأ الشروط قبل البيع والخيارات للتناسب الصناعي الطردي إن شاء الله. هذه كلها أعمال مرهونة بمشيئة الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.